الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه المسائل المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهما اليومية وفي عبادتهما. في الحلقة التاسعة والتسعين، ويسرنا أن يكون ضيفا لنا في هذا البرنامج ضيفنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم وأن يهب لنا من فضله، فهو أرحم الراحمين.
مشاهدين الكرام، نحن معكم في باب صلاة الجماعة، الحكم فيه والحكمة من مشروعيته. شيخنا حفظك الله، بادئ ذي بدء في هذا اللقاء إثارة الفتاوى حول حكم صلاة الجماعة من حيث الوجوب والسنية أمام عامة الناس، هل لهذا جدوى أو إثارة هذه الفتوى جدوى؟ علنا تبدي لنا رأيك يا شيخ حول هذا الموضوع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فكما تقدم أن النصوص متتابعة على إيجاب صلاة الجماعة، وأن ذلك من الفروض الإيمانية التي يجب على كل رجل أن يقوم بها. وصلاة الجماعة فيها مصالح عظيمة، من تآلف الناس واجتماعهم وتعاونهم وتفقد بعضهم لبعض، وتعلم الجاهل من العالم، واقتداء الإنسان بغيره، ورؤية أصحاب الفضل وأصحاب الصلاح ليقتدى بهم في الخير. فصلاة الجماعة لها مميزات وثمرات كثيرة عديدة، والنصوص قد تواترت بالأمر بصلاة الجماعة، كما قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولا شك أن المؤمن عندما يسمع منادي رب العالمين حي على الصلاة حي على الفلاح، أن قلبه يستجيب، لأن هذا أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فإذا كانت الأدلة قد دلت على إيجاب صلاة الجماعة، فحينئذ لا يصح لإنسان أن يلتفت إلى قول من خالف مدلول الأدلة، ولا يصح لأحد كائنا من كان أن يعارض مدلول الأدلة الشرعية كتابا وسنة بقول أحد من الناس كائنا من كان. ولو خالف في المسألة جمهور أهل العلم، وخالف فيها أئمة كبار وصحابة، فإنه لا يلتفت إلى أقوالهم، لأن العبرة بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة. على أن أولئك الذين قالوا بأن هذه الصلاة سنة من الأئمة إنما أرادوا بها السنة المؤكدة التي يأثم الإنسان بتركها متى كان تركا دائما. ومن هنا فلا يصح لفقيها أن يبني على كلام أولئك القول بأن صلاة الجماعة ليست بواجبة، وإنما ينبغي بالإنسان أن يلتفت إلى مدلول الأدلة من جهة، وأن يعرف حقيقة أقوال العلماء من جهة أخرى. وهذه الفتاوى التي قد تصدر ما بين وقت وآخر ينبغي بنا أن نعرضها على الميزان الشرعي. فأولا، أولئك الأشخاص الذين ليس لهم قدرة على الاجتهاد في مسائل الشريعة، من لم يكن من علماء الشرع المختصين فيه فإنه لا يصح له أن يلج هذا الباب وأن يبدأ بالترجيح والتضعيف. من لم يعرف قواعد الفهم والاستنباط، ولم يتمكن من فهم قواعد الأصول وتطبيقها على وقائعها، فحينئذ هو ليس من أهل الاجتهاد، ومن ثم لا يجوز له أن يصدر حكما شرعيا. الأمر الثاني أن من كان كذلك فلا يجوز لأحد أن يقبل اجتهاده، لأنه ليس مؤهلا في العلم الشرعي، ومن ثم فإنه لا يقبل منه كلامه. والأمر الثالث أنه لو قدر أن المتكلم من فقهاء الشريعة، لكن ينبغي أن يكون موثوقا معروفا مأمونا عند المستمعين له. أما إذا تكلم أناس لا يعرفون بعلم ولا يدرى ما حالهم وهم إلى الجهالة أقرب، فهؤلاء إذا تكلموا بالكلمة فإننا نطالبهم بالدليل والبرهان، ولا يصح لعامي أن يركن إليهم، ولا تبرأ ذمته بمثل هذا، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلم يقتصر في السؤال على سؤال أي واحد، بل لا بد أن يكون من أهل الذكر. كذلك ينبغي أن نعرف أنه لو قدر أن فقيها من العلماء المعتبرين الذين لهم قدرة على الفهم والاجتهاد خالف في هذه المسألة، فحينئذ القاعدة الشرعية أن العامي إذا اختلف الفقهاء عليه فإنه يرجح بينهم بحسب ثلاث صفات. الصفة الأولى العلم، فإن قول الأعلم أقرب لأن يكون هو الشرع. الصفة الثانية صفة التقوى والورع، فإن التقي أقرب لأن يوفق للصواب وأن يقول بالحق. الصفة الثالثة الأكثرية، فإن قول أكثر الفقهاء حري بأن يكون هو القول الراجح. فالمقصود أن مثل هؤلاء الذين قد يخرجون في قنوات أو في غيرها لابد من عرضهم على هذه الموازين. إن لم يعرف بعلم لم يقبل قوله، إن جهل حاله لم يلتفت إليه ولم ينظر إلى مقالته، ولا ينبغي أن تعطى مقالته الاهتمام. كذلك لابد أن تكون هذه الفتوى صادرة من اجتهاد، فمن لم يكن معروفا باجتهاد فلا حق له في الفتوى. الأمر الرابع أنه لو قدر أنه أفتى وخالف بقية الفقهاء فإننا حينئذ نعرض هذا القول على قول بقية الفقهاء، فنجد أن أغلبية الفقهاء يقولون بالوجوب. فالقول بالوجوب هو مدلول الأدلة من جهة، وهو كذلك قول أكثر فقهاء الشريعة، وهو كذلك قول العلماء المعتبرين. ومن قال بأن هذا القول سنة فإننا حينئذ نطالبه أو نطلب من الناس أن يفهموا قوله، وأن يعرفوا أن من قال بأن الجماعة السنة من الأئمة فيريدون بها السنة المؤكدة. فالمقصود أنه لا يستجيب الإنسان إلى دعوة كل مدع خرج في وسائل الإعلام بدعوى أنه مفتي حتى يعرف حاله ويوثق منه ويطلع على أنه من فقهاء الشريعة، ثم بعد ذلك يوازن قوله بقول غيره ليؤخذ بالأرجح، لأن شرع الله في أحد الأقوال وما عداه من الأقوال فليس بشرع لله عز وجل.
إذن نقول يعرف العالم بالعلم والورع والتقى وموافقته لأكثر أقوال الفقهاء وأن يكون من أهل الاجتهاد.
كيف يعرف العامي العالم؟ يعرفه بطرق، أول هذه الطرق بمراجعة بقية العلماء له. فإذا رأينا العلماء يراجعون شخصا ويسألونه ويأخذون منه العلم والفتوى، علمنا أن ذلك المرجوع إليه فقيه ومجتهد. الصفة الثانية أو الطريقة الثانية بالدلالة، فإذا دل العلماء شخصا على عالم جاز له سؤاله. الصفة الثالثة أن يستفتى العالم بحضرة العلماء ولا يوجد منكر. فأما من ظهر في وسائل الإعلام يكتب في صحف أو يكتب في جرائد أو يتكلم في قنوات ونحو ذلك، فمثل هذا ليس بعالم، وليست هذه وسيلة لمعرفة كونه عالما، وبالتالي لا يصح أن يعتمد على قوله ولا أن يلتفت به ولا أن يعارض قول فقهاء الشريعة بقول هذا الشخص المجهول الذي لا يعرف ما حاله ولا يدرى مدى صدقه من عدمه. نعم.
أحسن الله عليك يا شيخ وبارك فيك. استعمال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لقد هممت أن آمر الناس أو لقد هممت أن آمر بالصلاة، استعمال كلمة فأحرق ولم يستعمل كلمة فأحرق، ودليل على أن صيغة مبالغة فأحرق، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو أرأف الناس بالناس وهو أرحم الناس بالناس، فكونه سيعمد أو سيهم بالتحريق وهو على جانب الرحمة والرأفة يدل على ماذا يا شيخ؟
من رحمة الله عز وجل بالعباد إيقاع العقوبات المناسبة لهم عليهم، فعندما يكون هناك إنسان مخطئ ومخالف فبالتالي يعاقب من أجل أن يطهر من ذنبه، ومن أجل أن يكون رادعا له، ومن أجل أن يكون سببا لعدم الاقتداء من الآخرين به فيؤدي إلى نقصان مكانته. كل هذه من مصلحته، إنزال العقوبة به من مصلحته هو، ليقل إثمه وليعود لأداء الصلاة ولئلا يقتدى به في الشر فيكثر وزره. نعم،
لكن ألا يدل يا شيخ كذلك هذا على أنه مثلا ما استعمل التحريق إلا في مثل هذا الأمر الذي هو الدعوة إلى صلاة الجماعة على عظم هذه الصلاة؟
لا شك أن صلاة الجماعة عظيمة المنزلة رفيعة الدرجة، وما ذكرت نوع من أنواع الأدلة التي دلت على فضل الجماعة، وفضل الجماعة قد ورد بها نصوص كثيرة متتابعة، والشريعة قد نهت عن الاختلاف ونهت عن التفرق وأمرت بأن تكون كلمة الله هي العليا. نعم،
حفظك الله وأحسن إليك يا شيخ. في حال الخوف الشديد مثلا الحروب والقلاقل والفتن، في حال الحرب الشديد في الحروب يعني والخوف الشديد، هل يبرر الإنسان أن يصلي يعني فردا فردا، أن يصلوا فردا فردا، أم أن تلزمهم صلاة جماعة حتى في حال الخوف الشديد؟
أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يؤدي الصلوات حال الخوف، وأمر المؤمنين بالاجتماع في صلاة الخوف، قال تعالى فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة الآية. فأوجب الله عز وجل على المؤمنين في حال الخوف أن يصلوا جماعة، وأنقص من الصلاة بعض أركانها بسبب رغبة الشارع في جعل المأمومين يصلون صلاة واحدة، وهذا إذا لم يكن هناك خوف شديد. ما إذا كان هناك خوف شديد ويخاف على المؤمنين وقت الصلاة من أن يغدر بهم العدو صلى كل واحد من المسلمين بحسب حاله. نعم،
لكن هل يفرق بين الأمن والخوف في قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، لما قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله، هنا التفريق بين حال الأمن والخوف؟
نعم، الخوف والأمن يكون على الناس على ثلاثة أحوال. أمن يصلي الناس صلاتهم المعتادة ويصلون مع الجماعة ولا ينقصون شيئا من نظم الصلاة ويجب عليهم مراعاة الوقت. الثاني صلاة في حالة خوف، فهذه يجتمعون ويسقط عنهم من الصلاة بسبب كونهم في خوف ما يتناسب مع حالهم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. والحالة الثالثة في حال شدة الخوف كما في أحوال المسايفة ونحو ذلك، فحينئذ يصلي كل واحد على حسب حاله ولا تلزمهم الجماعة في هذه الحال لأنهم لا يتمكنون من الجماعة، كل واحد يشتغل، وقد يصلي وهو يصارع الناس وهو يقاتل وهو على مدفعيته أو على طائرته أو على سلاحه الرشاش ونحو ذلك، فهنا شدة خوف ما يمكن اجتماعهم، ولو اجتمعوا لكان ذلك سببا، أو لو اجتمعوا لأمكن للعدو أن يستوعبهم في ضربة واحدة، وبالتالي نقول تفرقوا وكل يصلي وحده. نعم،
جميل. بالنسبة بالنسبة للجماعة إذا كانوا الآن بعضهم مثلا يكون في مناسبة في بيت معين إما لدعوة إلى طعام أو غيره، إذا كانوا جماعة في مكان واحد والمسجد قريب منهم، هل يجوز لهم أن يصلوا جماعة داخل المنزل؟
هذه المسألة من المسائل الخلافية، والذي نراه راجحا في هذه المسألة وجوب أداؤهم للصلاة في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل للأعمى هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الصلاة في المسجد، ولأن المساجد بنيت لذلك، ولو استجاز الناس ترك الصلاة في المسجد لأدى ذلك إلى خلو المساجد من المصلين. ومن هنا فالأظهر أنه يجب على المصلين أن يصلوا في المسجد.
بالنسبة لأهل الثغور نقول كل يصلي على حسب حاله، المرابطين في الثغور؟
المرابطون في الثغور يقول الفقهاء بأن المستحب أن يجتمعوا في مسجد واحد ليكثر عددهم فيهابهم العدو، إلا أن يكون هناك ضرر أو يخشى من وقوع ضرر عليهم. في هذه الصورة نقول تفرقوا ويصلي كل واحد على حسب حاله. من المسائل المتعلقة أيضا بصلاة الجماعة أقل ما تنعقد به الجماعة، وإذا صلى 4 و3 فصلاتهم صلاة جماعة باتفاق، لكن الكلام في صلاة الاثنين هل تعد جماعة أو لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن الاثنين يمكن أن تنعقد به صلاة الجماعة، لما ورد في الحديث: الاثنان فما فوقهما جماعة. وطائفة تقول لا تنعقد الجماعة إلا ب3، ولعل القول الأول أظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده بعد الصلاة فقال: من يتصدق على هذا؟ فدل على أنهم يحصلون أجر الجماعة بصلاتهما معا. فقد يقول قائل: أنا في البيت مع زوجتي، فاتتني صلاة الجماعة في المسجد، هل أصليها مع زوجتي في البيت أو لا؟ نقول: نعم، صلي صلاة الجماعة في صلاة هذه الصلاة المفروضة مع زوجتك، ويكتب لك إن شاء الله أجر الجماعة، فإنك قد بذلت ما لديك. وهذا بخلاف الجمعة، فإن الجمعة لا تنعقد برجل وامرأته، ولا بد أن يوجد عدد. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الصلاة مع الصبي، هل يصح لي أن أصلي ومعي الصبي أو لا يصح؟ الصبي على نوعين: صبي غير مميز لا تصح صلاته لنفسه، فلا تصح مصافته ولا يصح أن يكون إماما، وبالتالي إذا صلى مع صبي لم تنعقد جماعة، هذا الصبي غير مميز. أما الصبي المميز الذي يعرف معاني الكلام ويرد الخطاب، فهذا هل تجب عليه صلاة الجماعة أو لا تجب عليه موطن خلاف بين الفقهاء، فطائفة أوجبته وآخرون منعوا، ولا ظهر عدم وجوب الصلاة على من كان كذلك، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، وفي لفظ حتى يكبر. وإذا عندنا الكلام في الصبي المميز، هل تصح الصلاة ومصافته أو لا؟ اختلف أهل العلم في الصبي المميز، هل يصح لنا أن نصافه أو لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يصح مصافته لأنه غير مكلف، فبالتالي لا يجب عليه صلاة الجماعة، ولو صلاها مع إنسان وحده لم تنعقد جماعة. واستدلوا على ذلك بأنه مرفوع القلم، وقال الطائفة بأن الصبي المميز تصح مصافته في الصلاة وتنعقد الجماعة معه. واستدل من قال ذلك بحديث عمرو بن سلمة، حيث جعله قومه إماما، ومن صح أن يكون إماما صحت مصافته في الصلاة. ولعل القول بصحة المصافة من مع الصبي أولى وأحسن وأقوى، فإنه تصح صلاته لنفسه فصحت مصافته، والصبي المميز يدرك معاني الكلام فصحت مصافته، والصبي المميز يؤمر بالصلاة لحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، فدل هذا على صحة صلاته، وإذا صحت صلاته صحت صلاته مع الصبي. هذا شيء من أحكام صلاة الجماعة.
أحسن الله إليك وبارك فيك. نكون بهذا السؤال قد ختمنا هذه الحلقة، شكرا للشيخ على ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، أسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم العمل بالعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم على متابعتكم لنا عبر قناة ابن عثيمين الفضائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جامعة المعرفة العالمية، صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال بأساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي. تعرض المقررات العلمية بأفضل الطرق التقنية، وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى أنحاء العالم، والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة. يدرس في الجامعة طلاب من أكثر من 40 دولة ينهلون من العلم الشرعي. خطة دراسية محكمة تؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه. تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الإسلامية لغير الناطقين بالعربية. للتسجيل والاستفسار www.kiu.org info@kiu.org، هاتف 00961 490 229.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به.